بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله والدرس 129، لازلنا في شرح كتاب البيوع، ومع باب جديد من أبواب كتاب البيوع، باب المساقات والإجارة. وهذا الباب يتعلق بالمساقة، ما يتعلق بالسقي والمزارعة والإجارة. نعم، أول حديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمل على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها.
نعم، هذا حديث في الصحيحين، والبخاري رحمه الله رواه، والحافظ ابن حجر أتى بألفاظ الحديث الأخرى التي في الصحيحين أيضا وعند الإمام مسلم. وهذه من فوائد معرفة الأحكام الشرعية وشروح الأحاديث، جمع طرق الحديث الواحد، لأن هذه الطرق يعني الروايات لنفس الحديث في بعضها تفسير للروايات الأخرى وزيادة على ما في الرواية الأولى، فجمع طرق الحديث مهم جدا لطالب العلم حتى يعرف ما جاء في هذا الحديث من زيادات أو تقييد أو تخصيص أو غير ذلك مما يعرفه العلماء وطلبة العلم. هذا حديث في مسألة المساقة، ويدل على مشروعية المساقة. والحافظ ابن حجر جمع بين المساقة والمزارعة والإجارة في باب واحد، وأكثر من صنف في حديث الأحكام جعلوا باب المساقة يختلف عن باب المزارعة وباب الإجارة، فرقوا بينها، كالحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث. ابن عبد الهادي هو الذي جمع هذه الأبواب في مكان واحد وتابعه الحافظ ابن حجر. أما المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى، منتقى الأخبار، كذلك ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام، ففرقوا بين هذه الأبواب، والعلاقة قوية بين المساقة والمزارعة والإجارة كما سيتبين. فالمساقة بمعنى الإشراب في لغة العرب، سقاه أشربه أو أعطاه شرابا، والمساقاة مأخوذة من أهم أعمال الإشراب وهو السقي. السقي لماذا؟ لأن الحاجة إليه أكثر، فالمساقاة تتعلق بسقي الزرع، هذه في لغة العرب. أما في الشرع واصطلاح الفقهاء دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره، دفع شجر، هذا الشخص نعطيه 10 من أشجار النخيل يسقي ويسمد هذه الأشجار ويحصد أيضا الثمار، وله جزء معلوم، له نصف الثمر، ربع الثمر، حسب اتفاق الطرفين. هذه المزارعة، إعطاء أحد الأشخاص شجر مزروع، مزروع موجود ليسقيه ويعمل عليه سماد وسقي وحصاد وتقليم وغيرها مما يعمل للأشجار، يعمل إذن في هذه الشجر مقابل جزء معلوم من الثمر، معلوم ومحدد من الطرفين. هذه هي المساقة، والمزارعة تشبهها، مزارعة تعطيه أرض، لا تعطيه شجر مزروع، لا تعطيه أرض، هو الذي يطرح البذر والسماد ويسقي ويقوم على هذه الزراعة. إذن دفع أرض لمن يزرعها، هذه المزارعة، دفع مزرعة أو أشجار مزروعة لشخص ليسقيه، هذه مساقة. شوف فرق، مقابل جزء معلوم، لابد أن يكون المقابل شيئا معلوما مما يخرج من هذه الأرض أو مما يخرج من غيرها كما ستأتي المسألة. نفهم أول ما هي المساقة، عرفنا الآن، نعطي شخص أو أحد الأشخاص زراعة موجودة يسقي هذه الزراعة ويسمد ويحصد مقابل جزء من الثمر، والمزارعة لا، نعطيه أرض يزرعها، يطرح البذر، يقوم عليها، يسمد، يسقي هذه الزراعة، فإذا أثمرت له النصف أو الربع حسب اتفاق الطرفين، المهم يكون الجزء معلوم. الإجارة عقد على منفعة، منفعة عين أو عمل، معروف الإجارة، واحد استأجر سيارة فلان مقابل 1000 درهم في الشهر مثلا، استأجر بيت فلان إجار شهري مدة 2000 درهم كل شهر، هذا معنى الإجارة، عقد على منفعة، على منفعة، منفعة عين أو منفعة عمل. أجرت فلان مثلا يعمل لك كذا شيء من الأعمال مقابل 100 درهم، هذه إجارة. إذن عقد على منفعة، منفعة عين يعني بيت أو سيارة، أو منفعة عمل مقابل عمل يعمل لك إياه في البيت، تنظيف البيت مثلا، صيانة البيت، هذه أيضا إجارة، تعتبر إجارة لأن عقد على عمل مقابل عمل. مساقاة والمزارعة من عقود الشركات القائمة على العدل، العدل بين الشريكين. ليش؟ لأن صاحب الشجر والأرض كصاحب النقود، واحد عنده مرة في آخر درس باب المضاربة، واحد عنده نقود، عنده مال، يعطي شخص عنده خبرة يتاجر بماله وله النصف أو الربع، هذه المضاربة التي مر معنا سابقا. كذلك أيضا المساقاة والمزارعة، يعطي شجر لفلان ليسقيه كذا مقابل شيء من الثمار، هذه مساقاة. يعطي أرض ليزرعها فلان ويعمل بها بالبذر والسماد والسقي وغيرها، هذه مزارعة. فهي من هذا الباب، هي يشبه بعضها بعض مثل الإجارة. لذلك الحافظ بن حجر وابن عبد الهادي جمعوها في باب واحد، باب المساقاة والمزارعة والإجارة. في اختلاف بسيط بينهم، المساقاة شوي تختلف عن الإجارة. ليش؟ لأن صاحب الشجر في الإجارة تسلم له الإجرة، تسلم له الإجرة، أما المستأجر فقد يحصل له الثمر وقد لا يحصل،
مستأجر في المساقاة قد يحصل له الثمر وقد لا يحصل، فليست المساقاة على خلاف الاجتهاد والقياس. المساقاة من باب الإجارة أيضا التي يشترط فيها العلم بالعمل والإجارة، العلم بالمقابل، لا بد يكون مقابل شيء معين، جزء معلوم من الثمر. ولا شك أن الذي يطلع على الحكمة أو الفوائد الثمار من هذه المعاملة بين الناس، المعاملة التي شرعها الإسلام، مساقاة المسارعة والإجارة، فيها فوائد، فيها مصالح، فهي من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام التي يجهلها كثير من الناس الذين لا يعرفون هذا الإسلام العظيم الذي اعتنى بكل شيء فيه مصلحة للناس. فالمساقاة والمزارعة والإجارة فيها مصلحة بين الناس، هذه من محاسن الشريعة. ليش؟ لأن فيها تيسير الأسباب لتنمية أموال الناس، الاستفادة من هذه الأموال سواء كانت مال نقد أو مال مزرعة أو غيرها، وحاجة الناس تستدعي جواز هذه المعاملات. والإسلام نظر إلى حاجة الناس أيضا ومصلحة الناس. ليش؟ لأن من الناس عنده شجر لكن ما يعرف يزرع، ما يعرف يحصد، ما يعرف يسقي، ما يعرف، ما عنده الخبرة، أو أنه مشغول بأشياء أخرى وعنده الشجر، فيأتي هذا الشخص من الذي ما عنده شجر لكن عنده، يعرف كيف يتعامل مع الشجر وكيف يسقي الشجر هذا ويسمده ويتعاهد هذا الشجر، يعرف كيف يحصد، متى يحصد هذا الثمار، عنده خبرة لكن ما عنده شجر. فهكذا يتعاون الاثنان وتكون في مصلحة للجميع، مصلحة ينمو المجتمع بسبب هذه المعاملات. هذه من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام. وهكذا العكس، من الناس عنده خبرة ويعرف يتعامل لكن ما عنده شجر، ما عنده مزرعة، فيتعاون الاثنان، الذي يملك المزرعة والذي يملك الخبرة، فيها شبه من المضاربة. لذلك جاء الترتيب هكذا عند الحافظ ابن حجر، بعد باب المضاربة باب المساقاة والمزارعة والإجارة. عرفنا درس اليوم يتعلق بالمساقاة وبالمزارعة وبالإجارة. الحديث الأول الذي قرأه القارئ هو حديث متفق عليه في الصحيحين، وفيه دلالة واضحة على جواز المساقاة بجزء معلوم. وهذا الحديث في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، في فتح خيبر حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا متحصنين في ذاك الحصن العظيم، ثم بعد ذلك استسلموا، فصارت الأرض كلها للمسلمين. قال ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، هذه معاملة أو معاهدة بين المسلمين وبين اليهود في خيبر، عاملهم، وهذه سنة 7 للهجرة في غزوة خيبر، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر. هم طلبوا ذلك، هم طلبوا: يا رسول الله، هذه مزارعنا ونحتاج، ونحن أهل خبرة ونعرفها جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم. هنا تأتي المساقاة، المزارعة التي شرعها الإسلام، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، هذا الذي حصل في هذه المعاملة. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، نصف الثمار للمسلمين لبيت المال، ونصف المال للعاملين اليهود الذين عملوا في هذه المزارع، ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذه الرواية في الصحيحين. وأيضا قال الحافظ، وفي رواية لهما أيضا للشيخين البخاري ومسلم، فسألوا، هم طلبوا ذلك، لا يبين، الرواية الثانية تبين أنهم الذين طلبوا، لم يجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هي بعد ما احتلها المسلمون صارت أرض للمسلمين، واضح؟ فهم طلبوا، سألوا أن يقرهم بها، يترك لهم مزارعهم يعملون فيها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، يكفوا عملها خلاص، ما في حد من المسلمين لا يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس يقوم بالزراعة وبالحصاد وبغيرها من هم الذين يعملون اليهود أنفسهم. سألوا أن يقرهم بها، يترك لهم مزارعهم على أن يكفوا عملها، أن يكفوا عملها، خلاص هم يكتفون ويقومون بعمل هذه المزارع وما يتعلق بها لأنهم أهل المزارع ولهم نصف الثمر، نصف ثمر هذه المزارع لهم مقابل عملهم، ونصف الثمر للمسلمين مقابل الأرض، أرض الإسلام. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. قال لم يحدد وقت،
لم يحدد لهم وقت، نقركم بها يعني نترككم في مزارعكم وأنتم تعملون بها، ولا أنا شطر أو نصف الثمر وأنتم لكم النصف مقابل عملكم ما شئنا، يعني بدون وقت محدد، أي وقت نحن نريد نخرجكم من هذا المكان نخرجكم في أي وقت، لا نريد هذه المعاملة المساقة والمزارعة بينكم، نحن عندنا القرار، نحن المسلمون عندنا القرار، هذا معنى الكلام، نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها، خلاص وافقوا، ثبتوا، استقروا في أرضهم في مزارعهم هم يعملون بها، حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه طردهم. لماذا؟ لأنهم في ذاك الوقت قوم لا يؤمنون، لابد أن ينقضون العهود، هذا في أيامهم في ذاك الوقت، أيام بني قريظة في المدينة، وفي أيضا بني النضير وبنو قينقاع كانوا في المدينة وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم خانوا العهد، نقضوا العهد، تحالفوا مع المشركين ضد النبي صلى الله عليه وسلم فطردهم من المدينة. هكذا أيضا في خيبر، أيضا في أيام عمر أيضا أخلوا بالعهد، فأجلاهم عمر رضي الله عنه، طردهم إلى تيماء وأريحة، هكذا قالوا، طردهم إلى هناك، طردهم من خيبر. ثم رواية مسلم قال الحافظ، ولمسلم أيضا رواية ثالثة توضح أيضا أمرا زائدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وله شطر ثمرها، هي فيها توضيح أنهم هم يعملون أو هذه المساقاة هذه المزارعة هم يتكفلون بها كاملة، هم يأتون بالبذر ويأتون بالماء للسقي عليهم كل شيء، المسلمون لا يتحملون أي شيء، على أن يعتملوها من أموالهم، يعملوا في خدمة هذه المزارع من أموالهم. عمر بن الخطاب في أول الأيام كان البذر يأتي من بيت مال المسلمين إعانة لهم، لكن بعد ذلك انتهى الأمر، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عليهم، يعتملوها من أموالهم، يعملوا في خدمتها هذه المزارع من المساقاة والمزارعة. هذا إذن دليل واضح على مشروعية المساقاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه المعاملة بينه وبين اليهود. والحديث فيه مسألة أو فيه بعض المسائل، واضح الحديث دليل على جواز المساقاة والمزارعة، والمزارعة في الزرع، والمساقاة تتعلق بشجر، شجر موجود كشجر العنب أو التين أو غيرها من الأشجار، النخيل وغيرها، هذه مساقاة، يعني هم يسقون ويحصدون ويسمدون هذه الأشجار الموجودة، هذه المساقاة. الحافظ ابن حجر شرح هذا الحديث كما هو معلوم في فتح الباري، قال هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ثم استمر الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من السنة السابعة للهجرة في غزوة خيبر إلى أيضا عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر أيضا سنتين ونصف، ثم أيضا بعد ذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه، لأن خلال فترة خلافة أبي بكر انشغل الناس بالجهاد وبمقاتلة المرتدين وهكذا فشغلوا عنهم، لكن في عهد عمر زادت الفتوحات، قوي المسلمون
وهؤلاء خانوا العهد فطردهم عمر رضي الله عنه. إذن فيه مصلحة شرعية في ذاك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، توجد مصلحة في بقائهم وعلى ذلك، وطردهم عمر بسبب أحداث أحدثوها في ذاك الوقت. وكذلك أيضا قال العلماء عمر طردهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم وقت، وأيضا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث، أن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، يرحمك الله، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. هذا حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح 1767. عمر هو راوي الحديث، فعمر صار خليفة للمسلمين فطردهم عملا بهذا الحديث، عملا بهذا الحديث. وعمر رضي الله عنه تفرغ للفتوحات وأرسل الجيوش وطالت مدة خلافته رضي الله عنه أكثر من 10 سنوات، بخلاف الصديق رضي الله عنه في 2.5 سنين وانشغاله بقتال أهل الردة، هذا هو السبب في التأخير. إذن هذه المسألة الأولى، الحديث دل على جواز المساقاة والمزارعة. مسألة أخرى أيضا دل الحديث على المساقاة في النخيل والعنب وجميع الثمر الذي يثمر، الذي يثمر. أما بعض الأشجار لا تثمر، أشجار الزينة وأشجار الظل وأشجار الحيطان على الحائط على الجدران هذه لا تثمر، ما في فائدة من ثمارها، استفاد من ظلها ومن غيرها من أوراقها ومن غيرها. فالحديث دل على جواز المساقاة في كل شجر يثمر، ليس فقط في النخيل، وهم كانوا أهل نخل في خيبر، لكن العلماء قالوا لا، كل أيضا عندهم غير النخيل يزرعون كالعنب وأشجار أخرى تثمر والناس يأكلون من ثمارها، فالمساقاة تجوز في جميع الأشجار المثمرة، ويجعل جزء معلوم من الثمر نفسه للعامل الذي يعمل في هذه المعاملة، معاملة المساقاة، يستغل يسقي هذه الزرع ويسمد ويحصد وله جزء معلوم، النصف أو الثلث أو الربع حسب الاتفاق. هذا ظاهر الحديث، لأن نفس الحديث بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر، نفس الحديث، شوف يعني بعض طرق الحديث يشرح ويوضح بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر. ليش أذكر هذه المسألة؟ لأن من أهل العلم قالوا المساقاة ما تكون إلا في النخل، مستدلوا بحديث خيبر هذا نفس الحديث لأنهم كانوا أهل نخيل، لكن جاء في نفس الحديث بعض الروايات من نخل وشجر، يعني شجر مثمر. هذا أمر مهم لأن الخلاف موجود بين المذاهب، وهذا القول قال به كثير من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره من قبله من الصحابة والتابعين، وجواز المساقاة في النخيل وفي كل الثمرة، وقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وخالف فقط أبو حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء قالوا لا تجوز المساقاة، وهذا الحديث دليل صريح وفي رد عليهم. فهذا القول الراجح في هذه المسألة، تجوز المساقاة في النخيل وفي غيره من الأشجار المثمرة، هذا قول جمهور أهل العلم، ودل عليه الحديث ورواية الحديث إحدى ألفاظ الحديث: بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر، هكذا جاء وشجر. أيضا مسألة ثالثة في الحديث، دل الحديث على جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم كالثلث من الثمار، لابد أن يكون محدد كالثلث أو الربع أو النصف، الشطر هنا كما مع يهود خيبر الشطر النصف مما يخرج منها. وإذا شرط أحد المتعاملين ثمرة شجرة معينة لا يصح، لا يصح. هذا أمر مهم، لأنه قد لا يحمل غيرها، قد لا يثمر غير هذه الشجر. يعني يقول لها أنا أتفق معك، هذه مزرعتي وفيها أشجار كثيرة، وأنت تسقي وتأخذ فقط ربع ما تخرجه هذه الأشجار فقط، يحدد لها أشجار معينة. قالوا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن قد الأشجار الثانية لا تثمر هذه السنة، أو يكون الثمر قليل، ففي خسارة لهذا الذي طلب المساقاة، هذا الذي يسقي يخسر. فشرط ثمر شجر معين هذا لا يصح العقد، هكذا قال العلم. ليش لا يحصل؟ لأن يحصل ضرر أو فيه غرر، فيه جهالة، فيه جهالة من ربح هذا الشخص العامل الذي يعمل، واضح؟ أو مثلا أيضا لا يجوز إذا كان اشترط عليه، قال له مثلا أنت الآن تسقي هذه الزرع ومقابل 20 صاع، أعطيك 20 صاع أو 20 من أو 50 كيلو، يحدد له بالكيلو أو بالصاع. قالوا هذا أيضا لا يصح، لكن يحدد له الربع، الثلث، كل الثمر الموجود لك الثلث أو لك الربع، هذا الذي جاء في الحديث، ولهم الشطر. إذن هذه مسألة مهمة أيضا، يجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم، ثلث ربع، لكن لا يجوز بالشرط شجر معين، أو شرط تحديد مثلا وزن معين، كيل معين. قالوا لا، هذا لا يصح. زين، مسألة رابعة، الحديث أيضا دل على أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة، جائزة مطلقا، جائزة مطلقا يعني بدون تحديد وقت. أنت الآن تأخذ هذه الزرع تسقي تحرث، لو ما حددنا وقت، سنة سنتين 5 سنوات، لو ما حددنا وقت قالوا العقد صحيح، العقد صحيح. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مع يهود خيبر، قال نقركم بها ما شئنا، سنة سنتين 3، نحن نقرر متى ينتهي العقد، واضح؟ هذا أيضا قال به أيضا كثير من أهل العلم، في خلاف، لكن هذا الذي القول الراجح في هذه المسألة، أنه لو لم يحدد وقت للمساقاة والمزارعة فالعقد صحيح، العقد صحيح. وبعض أهل العلم قالوا لا بد من التحديد، وهذا أمر مهم، لكن هذا مخالف لهذا الحديث، نقركم بما بها ما شئنا ما شئنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقت لهذه المساقعة. المهم أنه إذا أثمرت خلاص، لو من أول مرة وأعطي نصيبه الربع أو النصف، ثم بعد ذلك أراد صاحب المزرعة إلغاء العقد، يحق له ولو يحدد له سابقا. إذا حدد طبعا أفضل تحديد، قال أنا أعطيك هذه الزراعة، هذه الأشجار عندك 2-3، أو تحديد 4 سنوات، فيه تحديد في العقد يجوز، تحديد أفضل. لكن إذا لم يحدد أيضا يجوز، ما في خلاف، يعني ما في مخالفة للشرع، بل ظاهر الحديث يدل على الجواز، يدل على الجواز. مسألة أيضا أخرى في الحديث على أن يعتملوها من أموالهم، أيضا أهل العلم استنبطوا حكم شرعي، قالوا لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الأرض، لا يشترط، يجوز أن يكون البذر لهذه الأشجار في المزارعة يكون من العامل نفسه، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عملها من أموالهم، عمل هذه الزراعة، زراعة اليهود، مزارع اليهود، جعلها من أموالهم، هم يأتون بالبذر من عندهم ومن السماد من عندهم، واضح؟ فالحديث دل على أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، حسب الاتفاق بين الطرفين، لكن إذا ما اتفقوا لا يطالب صاحب الأرض بأن يأتي بالبذر الذي تزرع فيه هذه المزرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن البذر من المسلمين، ولو كان شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله لنقل إلينا، لا نقل إلينا. وعمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري عامل عمر الناس، إذن هذه المعاملة المساقاة والمزارعة موجودة حتى في غير يهود خيبر، وعمر وهو خليفة المسلمين أمير المؤمنين عامل بعض الأشخاص على أن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، هذه جاءت عن عمر، ذكر هذه الآثار الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث. فممكن يأتي صاحب الأرض بالبذر وبالسماد من عنده، وممكن لا يأتي، والحديث دل على أنه لا يشترط، لا يشترط. هذه معاملات قد أكثركم ما يتعاملون بها، لكن أصحاب المزارع وفي القرى البعيدة يوجد هناك ناس يحتاجون، ويوجد ناس أصحاب مزارع تركوا هذه المزارع يريدون أن لا تموت هذه الزراعة، فيأتون بمن يزرع هذه المزارع، فتحصل هذه موجودة في أيضا بلاد أخرى. نعم يكفي هذا. نعم نقرأ حديث ثاني.
قال رحمه الله تعالى عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا.
طيب، هذان حديثان معنا الآن في إجارة الأرض للزراعة، تأجير الأرض للزراعة بشيء معلوم مقابل شيء معلوم. الأول حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح عن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عن كراء الأرض، كراء يعني الإجارة، استئجار الأرض بالذهب والفضة، يعني مقابل يستأجر هذه الأرض ويعطيه مقابل الأجرة ذهب أو فضة، فقال: لا بأس. فتوى للصحابي رافع بن خديج. قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، على الماذيانات. الماذيانات هي ما ينبت حول السواقي، عندك ساقية ما ينبت حولها من أشجار ومن أعشاب ومن أشياء تثمر أو غير ولا تثمر، هذه تسمى ماذيانات، ما ينبت حول السواقي، حول السواقي من الأشجار على أطراف الساقية، على أطراف الفلج، مثلا الفلي على يمين على يسار، هذا في أشياء أشجار تنبت حول السواقي، هذه ماذيانات يسمونها. وأقبال الجداول، جداول الأنهار الصغيرة، نهر صغير يسمونه جدول، أيضا على أطرافه أيضا تنبت بعض الأشجار. فكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. قال: وأشياء من الزرع، يعني قطعة أو جهة من الزرع طيبة، مثلا أريد ربع المزرعة هذه أو النصف هذا لأن رأى فيها أشجار معينة، أريد أستأجر الربع، ما أستأجر كل المزرعة، ربع أو ثلث أو هذه المساحة من هذه المزرعة. هذا كان أمر مشهور في ذاك الوقت كما يقول رافع بن خديج. قال فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني هذا الجزء لا يثمر، الجزء الثاني من الأرض يثمر ويسلم هذا ويهلك هذا، يعني هذا الجزء الذي تم استثماره أو استئجاره على الصحيح ما أثمر هذه السنة، فالمستأجر الآن خسر، لأن هذا الجانب من الأرض الذي استأجره هذا كان موجود في ذاك الوقت ولم يكن للناس كراء لهذا، معاملة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يفعلون هذا الفعل، يقول رافع، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا فيه جهالة وهذا فيه ضرر على الشخص، لأنه إذا استأجر جزء من الأرض قد لا يثمر هذا المكان فيخسر، دفع إيجار على الفاضي ما استفاد شيء، ففيه شيء من الخسارة، فيه شيء من الخسارة أو الضرر على أحد الطرفين، قال فلذلك زجر عنه، نهى الإسلام عنه. ليش؟ لأن فيه احتمال أن يكون فيه خسارة أو فيه ضرر، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يقول رافع، شيء معلوم ومضمون ومعروف هو متعارف عليه أن هذا المكان يثمر في كل سنة، ما في مجال لعدم الثمار، ما في مجال غالبا يثمر وثمار جيد، معروف هذه المزرعة معروفة بهذا الشيء، شيء تقريبا مضمون يغلب الظن أنه مضمون، شيء معلوم واضح فلا بأس به، يعني لا حرج ولا مانع. شوف ظاهر الحديث، في يقول الحافظ هذا في بيان لما أجمل في حديث سابق أو حديث معروف في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض، هذا الحديث فيه تخصيص، نهى عن استئجار الأرض إلا إذا كان في شيء معلوم ومضمون فلا بأس، في تخصيص في تقييد لهذا الإطلاق. حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، هذه أمر بالمؤاجرة يعني أجاز استئجار الأرض للزراعة، أجاز استئجار الأرض للزراعة، ونهى عن المزارعة الذي في هذا الحديث يعني إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها على الطريقة الجاهلية الموجودة في الذي أشار لها رافع في الحديث، طريقة التي فيها قد يكون فيه ضرر على الناس على أحد الطرفين، هذه المنهي عنها، القائم على الجهالة وعلى الغرر على الظلم لأحد الطرفين، أي مزارعة فيها جهالة يعني غير واضح الربح وفيها أيضا غرر يعني جهالة أيضا فيها شيء من الظلم قد يحدث لأحد الطرفين، هذه المزارعة المنهي عنها. أما المزارعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده فهذه ليس فيها ظلم ولا فيها جهالة ولا غرر بالشروط التي ذكرناها. هذا حديث إذن فيه مسألتان، دل على جواز إجارة الأرض للزراعة، وهذا قاله جمهور الفقهاء بشرط أن تكون الأجرة معلومة، بشرط أن تكون الأجرة معلومة مبينة، لا يقول خلاص أنا أجرتك هاي المزرعة ويسكت مقابل ماذا، لا لابد تحديد حتى ما يحدث خلاف بين الطرفين ومنازعة. وهؤلاء الجمهور الذين قالوا بهذا القول ماذا يعطى مقابل، ما هي الأجرة اللي تدفع، هل يجوز دفع بالذهب والفضة أو الدفع يكون بالطعام البر أو الشعير، واضح هذه المسألة، وهذه فيها تفصيل يحتاج إلى وقت. ومسألة أخرى أيضا في الحديث نتركها لدرسنا القادم حتى نكون على تركيز أكثر وشرح أكثر، لأن ضاق الوقت علينا. هنا سؤال، عندنا عامل يعمل في المزرعة يزرع ويسقي، تدفع له راتب شهري، جيد، هذه إجارة، استئجار هذا الشخص ليزرع ويحصد وأجير عندك مثل الأجير له في البيت والخادم، واضح، هذا يزرع لك لا يزرع لنفسه، لا ليس له علاقة بالمزارعة، هذا أنت استأجرت شخص عامل عندك في هذه الوظيفة فيجوز استئجار هذا الشخص. هنا سؤال أيضا نتركه للدرس القادم، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.